الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فرض، وهي بمعنى أنها مفروضة، ومعناها في اللغة الحز والقطع، فيقال فرض في كذا قطع فيه. والفرائض اصطلاحا في الحقيقة تختلف، فيقال مثلا فرائض الوضوء، ويقال مثلا فرائض الصلاة، لكن المراد بالفرائض هنا في هذا المقام هو التعبير عن المواريث، وهي يعني تأتي بتعريف أشمل، وهو يشمل الفرض والتعصيب والرحم. وعرفه المؤلف بقوله: العلم بقسمة المواريث. فالمراد بالفرائض في هذا المقام هو العلم بقسمة المواريث، أن يعلم الإنسان كيف يقسم ما إذا مات الإنسان وترك تركة، كيف يقسم هذه التركة على مستحقيها. فلذلك عرفها المؤلف بقوله: وهي العلم بقسمة المواريث. وفي الحقيقة هي تقسم إلى قسمين: قسم الفقه، فقه المواريث، والقسم الآخر معرفة حساب المواريث. وهذه تقتضي أن يكون الإنسان عنده دراية بشيء من علوم الحساب. قال: العلم بقسمة المواريث. والعلم بقسمة المواريث هو في الحقيقة حكمه فرض كفاية، لا بد أن يوجد من الناس من يستطيع أن يقسم المواريث بين مستحقيها. فإذا وجد من يقوم بهذه المهمة سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يوجد العدد الكافي من هؤلاء الذين يعرفون كيف يقسمون المواريث فإنه يأثم الجميع. قال: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. إذا مات الإنسان فهناك عدة أمور، يعني قد يكون هذا الإنسان عنده ديون، قد يكون أوصى وصية، مر معنا في المحاضرة الماضية كلام على الوصايا وأنها تقدم على المواريث. قد يكون هناك تجهيزه، كيف يجهز؟ يعني اليوم مثلا نحن في الكويت ولله الحمد الدولة تقوم بتكاليف التجهيز من الكفن والتغسيل والحمل والدفن وحفر القبر والدفن، كل هذا تقوم فيه الدولة ولله الحمد والمنة. لكن في كثير من البلدان لا يوجد، الدولة لا تتكفل بهذه الأمور. فبالتالي من أين تأتي هذه الأشياء؟ مما تركه الميت. فالمؤلف قال: أول ما يؤخذ من هذا المال يؤخذ من تركته ما يخص الكفن والحنوط، الحنوط اللي هو الطيب اللي يتطيب فيه مع لما يغسل بالماء، ومؤنة تجهيزه من حيث العموم، وهذا يؤخذ من رأس ماله ويقدم على الديون التي عليه، سواء كان تعلق به حق رهن هذا المال أو أرش جناية أو لا. حتى لو كان مثلا هذا الإنسان عليه دية من هذا، لازم ناخذها من هذه التركة، اول شيء نبدا به هو تجهيزه، ناخذ ما يكفي لتجهيزه. ثم بعد ذلك قال: وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدميين. اذا عندنا الحنابلة هنا رتبوا هذه الامور: اولا مؤن التجهيز الميت تغسيله وتكفينه، ثم الديون، ديون الله مثل ما قلنا الدية، الكفارات، الدية الحقوق الآدمية، لكن مثل الكفارات كان عليه كفارة عتق رقبة أو كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة قتل ونحو ذلك، كفارة يمين، إذن يبدأ هذه تعتبر من ديون الله على الإنسان. وأيضا يوجد ديون الآدميين قد يكون هناك هذا الرجل عليه دين اشترى سيارة وما دفع ثمنها مثلا، اقترض من إنسان ولم يسدد له هذا القرض. فإذا نقول أول شيء مؤن تجهيزه، ثم بعد ذلك ديون الله وديون الآدميين. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل لما تكلم في آية المواريث وبين تفصيلها، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني تقسيم الإرث يقدم عليه الدين والوصايا. فأول شيء الدين، يعني أول شيء مؤن التجهيز، ثم الدين، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك يوزع ما تبقى على التركة. قال وما بقي بعد ذلك، يعني من الديون، بقي مبالغ بعد الديون تنفذ وصاياه من الثلث فقط، لأنه مر معنا أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. ثم قال يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته، على الورثة. إذن يعني الترتيب مؤن تجهيز الميت ودفنه وتكفينه، ثم بعد ذلك الديون سواء كانت ديون لله أو ديون للآدميين. وهنا سؤال، إذا كان تعارضت يعني المبلغ لا يكفي لديون الله وديون الآدميين ما يغطيها كلها، فهل نقدم ديون الله أو نقدم ديون الآدميين؟ في خلاف في هذه المسألة. هناك من قال نقدم ديون الله، ليش؟ لحديث اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءت امرأة وقالت إن على يعني ميتها نذرت أنها تحج وما حجت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. القول الثاني قالوا لا، نقدم ديون الآدميين. لماذا؟ قالوا لأن ديون الله مبنية على المسامحة، وديون الآدميين حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فنقدم ديون الآدميين. وهناك قول ثالث توسط بين هذين القولين، فقال نعطي جميع الديون نسبة، نوزعها على جميع الديون، مو شرط نكمل الدين كامل، فنقسمها بحسب النسبة. مثلا نقول دين الله مثلا حقوق 2000 دينار، وديون الآدميين 4000 دينار كويتي، فنقول ثلث لديون الله وثلثين لديون الآدميين، فنقسمها بحسب بشكل نسبة حيث أنها تكون نسبة متساوية مع الجميع. قال وما بقي بعد ذلك، بعد الديون ننظر في الوصايا فيما بالثلث فقط، أما ما زاد على الثلث فلا، يعني تعتبر هذه الوصية باطلة، فقط للإنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله. ثم بعد ذلك ما تبقى من المال يوزع على الورثة. نعم.
قال رحمه الله رسول وأسباب التي ثلاث: النسب والنكاح الصحيح والبلاء، وموانعه ثلاث: القتل واللقط واختلاف الدين، والمجمع على توريثه من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه والنسب، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق، ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة.
نعم. بعد هذا، بعد أن عرفنا يعني المواريث، نبي نعرف ما هي أسباب المواريث، كيف، هل كل قريب يرث أم أن هناك أسباب محددة للإرث؟ هذا السبب إذا توفر فإن هذا الإنسان يرث. الأسباب ثلاثة كما ذكر المؤلف: النسب، وهي القرابة بين شخصين بولادة، يكون بينهم إما أن يكون والده، إما أن يكون ابنه، إما أن يكون أخيه، وهكذا. فإذا النسب اللي هي القرابة بولادة، وليس يعني يدخل في هذا ذوي الأرحام مثل الأخوال وأبناء الأخوال، فهؤلاء من ذوي الأرحام لا توجد بينك وبينهم ولادة، وإنما يكونهم أقرباء لمن تربطك بينهم وبينهم إيش ولادة، وهي الأم. فالأخوال إخوان الأم، ولذلك هم قرائب لك، فيسمون ذوي الأرحام. لكن مثل أبناء العم، مثل الإخوة كما قلنا، الوالدين، الجد، أبناء العمومة، وهكذا. فإذا هذا هو السبب الأول من أسباب الإرث، النسب. السبب الثاني النكاح الصحيح، الزوجية، إذا كان ذلك بعقد صحيح كامل الأركان والشروط، فهذا أيضا سبب من أسباب الإرث. فالزوج يرث زوجته، والزوجة ترث زوجها. قال: والولاء. الولاء هو الاعتاق، فيحصل به الولاء. فالولاء هو اتصال بين يعني شخصين بسبب العتق، وهو يعني الميراث يكون من طرف واحد. يعني لو أن إنسانا عنده عبد، يملك عبد، فأعتقه لله، فإن هذا المعتق قد يرث العبد. طبعا هناك ترتيبات، ليس مباشرة يرثه. لو فرضنا أن هذا العبد الذي اعتقه هذا الإنسان ليس له ورثة، لا أولاد ولا آباء ولا أم ولا أعمام ولا إخوة، فهنا في هذه الحالة يرثه من الذي اعتقه. أما العتيق اللي هو العبد ما يرث من المعتق، فلذلك قلنا الإرث هنا من طرف واحد وهو المعتق. ولذا يعني وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني كما أن النسب يرث فكذلك الولاء. ثم ويعني سيأتي تفصيل يعني هذه الأسباب، يعني الذين يرثون من النسب من هم وكم يرثون وما هي شروط الإرث، سيأتي الكلام على هذا بالتفصيل. وكذلك الذين يرثون من ناحية الزوجية، كذلك الذين يرثون من ناحية الولاء. والولاء طبعا يرث بالعصبية، بالعصب، تعصيب، وليس يعني له فرض، كما سيأتي الكلام أن هناك من هم أصحاب الفروض وهناك من هم العصبة. قال المؤلف بعد ذلك: وموانعه ثلاثة، موانع الإرث التي تمنع من هذا الإنسان مع أن توفر فيه سبب من أسباب الإرث لكنه لا يرث. هذا له أيضا موانع. القتل، لو أن الإبن، تعرفون الإبن يرث والده لو مات، لو أن الإبن أعاذنا الله وإياكم قتل والده، فإنه يحرم من الميراث، يحرم من الميراث. وهل هذا يعني كل قتل؟ قد سواء كان تعمد في قتل والده أو قتل والده بالخطأ. هناك من الفقهاء من يقولون كل قتل، حتى إيش أن يغلق الباب، حتى لا يتعجل الإبن فيقول يعني والدي يملك الملايين وهو لا يزال حي وأنا ما تمتعت بها فأقتله وأخذ هذه الملايين. نقول: لا، إذا قتلت بهذه النية فإنك لا ترث. القتل بالعمد هذا بالاتفاق أنه لا يرث من مورثه. أما إذا كان القتل بالخطأ بدون قصد، مثل لو إنسان رمى بالبندقية صيدا فأصابت والده بالخطأ، فهنا يعني يذهب بعض أهل العلم أنه يرث لأنه لم يتعمد هذا الأمر. وبعض العلماء قالوا: لا، نحن نحرم من الميراث حتى نسد الباب، لأن ممكن واحد يتعمد قتل والده وبعدين يقول أنا قتلته بالخطأ، فقال نغلق الباب أمام هذا الأمر. ويعني مما يدل على ذلك أنه جاء في حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لقاتل شيء. ويعني ورد بعدة ألفاظ أيضا: ليس للقاتل من الميراث شيء. وورد بعدة ألفاظ، بعضها يعني ضعفوه وبعضها يعني صحيح. قال بعد ذلك: ومن موانع الإرث الرق. إذا كان الابن عبد والأب حر، فإنه لا توارث بينهما، لماذا؟ لأن الابن هذا عبد وماله لسيده، ما يملك العبد، ما يملك، فأي مبلغ يأخذه سيكون من نصيب من؟ من المستفيد؟ السيد. وكذلك لو قلنا أن الابن مات وهو عبد، فما فهو لا يملك شيء، كل ما يملكه العبد فهو لسيده، فلا يستطيع أن يورث. فإذا الرق مانع من موانع الإرث، حتى لو كان كما قلنا يتوفر سبب من أسباب الإرث، لكن يوجد هذا المانع فيحرم من الميراث ولا يرث أحدهما من الآخر. كذلك أيضا اختلاف الدين، إذا اختلفت الأديان، مثلا لو قلنا أن الوالد مسلم وابنه كافر أو العكس، فلا يرث المسلم الكافر. وهذا يعني جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فلا يرث أحدهما الآخر. وهذه أيضا من موانع الإرث. بعد ما ذكر المؤلف أسباب الميراث، موانع الميراث، أراد أن يبين من هم الأشخاص الذين يرثون من الذكور ومن الإناث، فحصرهم، ثم بعد ذلك سيفصل في بيان كل واحد كم يرث وإيش شروط إرثه. فقال المجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن فيرث الابن من أبيه، وابنه ابن الابن وإن نزل، ابن 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 الابن وهكذا وإن نزل، فإنه يرث من الأب ويرث من الجد. قال وأيضا والأخ مطلقا، سواء كان أخ شقيق أو كان أخ لأب أو كان أخ لأم، فالأخ مطلقا يرث من أخيه. قال وأيضا الأب وأبوه وإن علا، هذه طوفتها ممكن. نعم كيف موجود عندك؟ غير صحيح. والأب وأبوه وإن علا، كذلك الأب يرث من الإبن وإن علا، يعني الجد والجد يعني الذي بعد أبو أبو الأب وأبو أبو أبو الأب وأبو أبو 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 الأب وهكذا، كل هؤلاء يعني يرثون، طبعا بشروط كما سيأتي في التفصيل. قلنا والأخ مطلقا سواء كان لأب أو كان لأم أو كان شقيق لأب ولأم. نعم، فنقول الأخ مطلقا يرث. قال وابن الأخ لا من الأم. نعم، ابن الأخ يعني ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، أما ابن الأخ لأم فهذا لا يرث، فهذا لا يعتبر من العصبة فيرث، وليس هو من الإخوة لأم فيرث. قال والعم كذلك، العم العم الشقيق من الأبوين والعم لأب، أما العم لأم هذا ما يرث. قال وابنه كذلك، وابن العم يعني من ابن العم الشقيق وابن العم لأب، يعني اللي هو أخو والدك من أبيه، أما ابن أخ والدك من أمه هؤلاء ما يرثون. قال والزوج، فالزوج يرث من زوجته. قال والمعتق، المعتق يرث من عتيقه، العبد الذي أعتقه. وأما الذي يرث من الإناث بالاختصار فهن سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، يعني بنت البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وهكذا، وبنت ابن 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 الابن وهكذا. فهذه ترث طبعا بشروط إذا كان اللي أعلى منها غير موجود. وقال والأم أيضا، والأم ترث من أولادها، والجدة كذلك ترث وسيأتي كما قلنا تفصيل ذلك، والأخت مطلقا، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. قال والزوجة كذلك، الزوجة ترث من زوجها، والمعتقة ترث من عتيقها، حتى لو كانت اللي اعتقت امرأة فترث هذه المعتقة من عتيقها إذا لم يكن عنده ورثة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم. فالنصف فرض خمسة: الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب، مع عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم فرع الوارث، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: فرض الزوج مع فرع الوارث، وفرض الزوجة أكثر مع عدم. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع فرع الوارث.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوارث ثلاثة، يعني أنواع الورثة. هناك من يرث بالفرض بمعنى مخصص له، كم ربع، ثلث، نصف، سدس، مخصص له. وهناك العصبة، وهؤلاء الذين يرثون بلا تقدير. الأول يرث لهم نصيب مقدر شرعا، كما قلنا الربع، نصف، السدس، لهم نصيب مقدر شرعا. أما العصبة فهم يرثون بلا تقدير، يعني الباقي يأخذون الباقي، كما يعني جاء في الحديث: أعطوا الفرائض لأهلها، اللي هي المقدرة الفرائض، وما بقي فلأولى رجل ذكر. فهم يأخذون المتبقي، ويكون بينهم، يعني يكون بينهم، إن كان معهم نساء مثلا أخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ورحم. والرحم هم اللي لا يرثون لا بفرض ولا بعصب، وسيأتي يعني الكلام على كيفية إرثهم في يعني باب مخصص لهم. ثم قال: الفروض المقدرة. بدأ بالفروض، أنا بتكلم عن اللي لهم فرض مقدر. فقال: الفروض المقدرة الموجودة في الفرائض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان، ستة. هذه الفروض المقدرة، ما في غيرها، ما في خمس، ما في سبع، لا يوجد في هذه الأشياء الستة. قالوا: أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان اللي هم أصحاب الفروض المقدرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: فالنصف فرض خمسة، خمسة أشخاص اللي يرثون النصف، خمسة أشخاص. أولا فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. الزوج يرث الزوجة إذا ماتت زوجته، وليس للزوجة فرع وارث، ما عندها يعني عيال، ليس لها أولاد سواء منه أو من غيره، ليس لها ذرية. فهنا الزوج يرث الزوجة النصف، له النصف. إذن هذا هو الأول، اللي يرثون النصف أولهم الزوج، بشرط أن يكون الزوجة ليس لها فرع وارث، ما لها ذرية.
وإن
نعم
وإن
كيف وإن على لا 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 ما يحجبون الزوج، لا الزوج يرث بإطلاق، لا يعني فرضه. قال: وفرض بنت الابن الثاني من اللي يرثون النصف، بنت الابن عفوا قبلها، وفرض البنت، وفرض البنت، وهذا لقول الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه البنت إذا كانت وحيدة، لا يعني هذا الإنسان توفي وليس له لا ذرية إلا هذه البنت واحدة، لا ذكور ولا إناث، ما له إلا بنت واحدة، فهذه إذا كانت واحدة تأخذ نصف المال، والباقي يكون للعصبة كما سيأتي. طيب، وكذلك بنت الابن بنفس شروط الأولى. يعني لو أن هذا الرجل مات وما له ذرية نهائيا، لكن عنده بنت ابن أنجب بنت وتوفى هذا الابن وبقيت هذه البنت، ليس له بنات أبناء يعني آخرين، شرط يا أخوان بهذه الشروط يكون هذا أول شيء، يعني يكون لا يكون له هو يعني هذا الإنسان اللي مات ما يكون له أولاد فوقها، يعني اللي البنت هاي بنت الابن ما لها أعمامها عماتها، ليس لها أعمام ولا عمات. الأمر الثاني ليس لها أخوات ولا إخوان. الأمر الثالث ليس لها بنات عم وبنات أعمام، فتكون هي بنت الوحيدة، فتأخذ نفس نصيب البنت الوحدة فيكون لها النصف. قال مع عدم أولاد الصلب، يعني هذا من الشروط، عدم أولاد الصلب يعني إيش؟ اللي هم الطبقة اللي فوقها اللي هم عمانها وعماتها. ثم قال وهي أيضا، إذا الآن خلصنا من ثلاثة، قال وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، هذا الشرط الأول، الأخت الشقيقة ترث النصف من أخيها بشروط، أولا ما عنده ذرية. الأمر الثاني أن لا يكون لها يعني لا يكون لها مشارك من الأخوات، تكون هي الوحيدة، وعدم وجود المعصب لها من الإخوة، يعني ما لها أخوان، يعني كان يموت إنسان ليس له ذرية وليس له إخوة ولا إلا أخت واحدة فتأخذ النصف والباقي يذهب للعصبة. أما لو كان عندها إخوة فهي تشترك تكون من ضمن العصبة، تأخذون المال الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يعني أكرر، يعني هذه الأخت الشقيقة متى ترث النصف؟ إذا لم يكن لهذا الأخ أخوها اللي مات ليس له أبناء لا ذكور ولا إناث. الأمر الثاني ليس له إخوة ولا إخوان إلا هذه الأخت الشقيقة، لا عندها أخوات ولا عندها إخوة فتأخذ النصف. قال وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء، أيضا إذا ما كان عنده أخت شقيقة وعنده أخت لأب نفس المثال السابق ركبة، لكن لو كان هذا الإنسان اللي مات عنده أولاد فالأولاد يحجبون الأخوة فلا ترث. لو كان إذن ما عنده أولاد، لو عنده أخوان غيرها فهي ترث معاهم بالسوية، لأن ذكر نصف حظ الأنثيين ما يكون لها فرق وإنما بالتعصيب. لكن إذا ما كان لا عنده هذا الإنسان إخوة أشقاء ولا عنده أخوات شقيقات ولا عنده أخوة لأب، عنده أخت واحدة لأب فتأخذ النصف مكان الأخت الشقيقة. وهذا يعني يدل على قول الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن الآن هؤلاء هم الذين يعني كما قلنا الخمسة الذين يرثون النصف، كما ذكرنا الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. بعد هذا ننتقل إلى الربع، والربع فرض لاثنين، الأول الزوج مع الفرع الوارث. احنا قلنا قبل شوي الزوج يأخذ النص إذا كانت الزوجة ما عندها ذرية، لكن إن كان عند زوجته ذرية فينتقل من النصف إلى الربع فيأخذ ربع تركته. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وأيضا هو فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث، الزوجة ترث الزوج، إن كان هذا الزوج ما عنده ذرية فتأخذ الربع. إن كان هذا الزوج عنده ذرية تأخذ الثمن كما سيأتي. إذن الزوج يرث الزوجة فيأخذ النصف إن كان ليس للزوجة ذرية، إن كان للزوجة ذرية يأخذ الربع. أما الزوجة ترث الزوج، إن كان للزوج الزوج ليس له ذرية فتأخذ الربع، إن كان الزوج له ذرية فتأخذ الزوجة الثمن. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. وهذا دل عليه قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم.
قال فصل والثلثاني فرض أربعة، المنينة فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين الشقيقتين فأكثر والأختين الأب فأكثر، والثلث فرض الاثنين فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأبناؤهم، وفرض الأم حيث لا فرع وارث من الميت ولا جمع من الأخوة والأخوات، لكن إن كان هناك أب أو أم وزوج أو زوجة كان للأم الثلث الباقي. والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الأخوة والأخوات، وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث تساوين مع عدم الأم، وفرض ولد الأم لواحد، وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال.
نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل والثلثان. ثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر. احنا قلنا إذا كانت البنت واحدة، إذا الإنسان مات وليس عنده من الذرية إلا بنت واحدة تأخذ النصف، لكن إذا كان ما ترك ذكور ذريته إناث بنتين أو أكثر ثلاث أربع خمس ست، فهؤلاء يأخذنا الثلثين من ميراثه والباقي يكون للعصبة. نفس الشيء لما قلنا البنت الابن إذا ما غير موجودة البنات، يعني لو أن إنسانا توفي وما عنده أولاد لكن عنده ولد توفي قبله وأنجب بنات كل بنات لا يوجد ذكور، فهؤلاء يشتركنا في الثلثين. احنا قلنا لو كانت بنت واحدة تأخذ النصف، لكن إذا كانت أكثر من بنت فإنهن يأخذن الثلثين، بشرط أن ما يكون له كما قلنا فرع الوارث المباشر، يعني اللي هم أكبر منهن يعني عمامهن وعماتهن مثلا ليس لهن، وليس يعني يوجد لهن ذكور مشاركين لهم، وإلا أصبحوا كلهم بالعصبة يأخذهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما كان هناك بنات ابن كلهن يعني بنات لا يوجد منهم ذكور، فهؤلاء يأخذنا الثلثين. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال والثانية وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر. احنا قلنا إذا كان شقيقة واحدة توفي ما عنده أشقاء ولا ذكور ولا إلا هذه الأخت الشقيقة تأخذ النصف، لكن إذا كان ثنتين أو ثلاث أو أربع فإنهن يأخذن الثلثين، اشتركنا في الثلثين. طيب إذا ما كان عنده شقيقات عنده أختين لأب نفس الشيء يأخذنا الثلثين، إذا ما كان عنده أشقاء ولا عنده إخوة لأب إلا أختين إناث أو أكثر ثلاث أو أربع أو خمس فإنهن يشتركنا في الثلثين بالشروط التي ذكرناها. قال والثلث فرض اثنين، الأول فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني لو كان عنده أخ لأم واحد يأخذ السدس، إن كانوا أكثر فإنهم يأخذون الثلث ويزعون بينهم بالتساوي. الذكر مثل الأنثى، ما في نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، في الإخوة لأم. هذا الآن يعني فرض عيال الأم، يعني لو فرضنا أن هذا الإنسان توفي وله إخوة من الأم، له إخوة من الأم، فإن الإخوة من الأم، إن كان أخ واحد يأخذ السدس، إن كان أخوين أو أكثر سواء كان ذكورا أو إناثا فهم يشتركون في الثلث، يوزع منهم سواسية. مثلا لو كانوا ذكرين وأنثى ثلاثة يقسم المال أثلاث، ثلث للأنثى وثلث للذكر الأول وثلث للذكر الثاني بالتساوي. هذه خصيصة الإخوة لأم فقط. وهؤلاء كما قلنا يرثون بشروط، أول شيء أن يكونوا الثلث يأخذون يكونوا اثنين أو أكثر، أما إذا كان واحد يأخذ السدس. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث، ثم عنده يعني هذا الإنسان كلالة، يعني لا أب له ولا ولد، مات هذا الإنسان ليس له أب وليس له ولد، لأن الأب يحجب الأخوة والأبناء يحجبون الأخوة فلا يرثون. قال وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات، يعني الأم ترث من ولدها الثلث بشروط ذكرها. إذا كان لا يوجد الميت إيش فرع وارث، يعني لو مات ولدها وما عنده أبناء. الشرط الثاني لا يكون عنده جمع من الأخوة والأخوات، إذا كان اثنان فأكثر أشقاء فإنها تأخذ كم؟ السدس. إذن الأم تأخذ الثلث بشرطين نقدر نقول. أول شيء تأخذ الثلث من ولدها بشرطين، أن لا يكون لهذا الولد ذرية. الأمر الثاني أن يكون لا يكون له إخوة عددهم أكثر من واحد، فإذا كان عددهم أكثر من واحد فهي تأخذ السدس. وهذا دل عليه قول الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال لكن لو كان هناك أب وأم وزوج وزوجة أو زوجة عفوا كان للأم ثلث الباقي. يعني احنا نقول في هذه الحالة الأم لها الثلث حتى يعني توضح المسألة أكثر. أصورها لو أن إنسان ولد توفى وله أم وله أخ واحد وليس له ذرية، فالأم كم ترث هنا؟ ترث ثلث. لماذا؟ لأن لها أخ واحد ما يحجبها من الثلث أو ما ينقصها من الثلث إلى السدس. لكن لو أن حالة ثانية إنسان مات ليس له ذرية وعنده أخوين أو ثلاثة، فالأم ترث هنا السدس ما تأخذ الثلث. طيب ثلث إيش؟ ثلث المبلغ، هذا هو الأصل. لكن في مسألة يسمونها العمرية، هذه المسألة صورتها إذا كان هناك أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة. نأخذ المثال الأول، الأب والأم والزوج. في هذه الحالة الزوج كم يرث من زوجته؟ كما يعني ذكرنا النص، ليس كذلك؟ طيب الأم تأخذ، الأصل أنها تأخذ إيش؟ ما عندها أخوة ولا عند أبناء تأخذ الثلث. طيب الباقي يكون للأب لأن عصبه. طيب هذه المسألة تكون عندنا نص وعندنا ثلث من ستة. زين الزوج نعطي كم النصف؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. طيب يبقى كم؟ يبقى ثلاثة. الأم لها ثلث الباقي ليس كذلك؟ عفوا لها الثلث، ثلث المبلغ كامل اللي هو الستة. كم يكون؟ اثنين. راح يكون للأب كم؟ واحد. في هذه الحالة يكون نصيب الأب أقل من الأم. فهنا يعني ذكر قال الفقهاء ما نعطيه ثلث المال كله، ثلث الباقي حتى ما يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم، نعطيه ثلث الباقي. الباقي هنا قلنا ستة، ثلاثة للزوج هذا خالص، الثلث ثلث الباقي كم؟ ثلاثة. الآن ثلثها كم؟ واحد. يكون للأم واحد واثنين يكون للأب. نعم نعم لو إيه نعم هذا الثلاثة. إحنا قلنا في هذه الحالة على ما جاء في الآية ثلث لها ثلث الأم ليس كذلك؟ طيب ثلث الستة كله كم؟ ثلث الستة لأن المسألة من ستة اثنين أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب إذا أعطينا الأم اثنين كم يبقى للأب؟ يبقى له واحد، صح ولا لا؟ لأن أعطينا ثلاثة الزوج واثنين الأم يبقى واحد للأب. في هذه الحالة قال الفقهاء هنا لأن الأب في هذه الحالة راح يكون نصيبه أقل، فبالتالي الذي يعني العلماء قالوا أن يكون ثلث الباقي وليس ثلث المبلغ الثاني. نأخذ الصورة الثانية، إذا كان أب زوجة وأم وأب، مو زوج، زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والأم الثلث. هنا تكون من كم؟ قلنا من أربعة لأن الأم قلنا ثلث الباقي. زين صارت من أربعة المسألة، الربع هذا واحد، يبقى كم؟ ثلاثة. إذا قلنا الأم لها ثلث الأربعة كم؟ ثلث الأربعة واحد وزيادة، ففي هذه الحالة يكون الباقي للزوج، يعني ما هو بالذات الكثرة بالنسبة لي الأم. فقال نعطيها ثلث الباقي، ثلث الباقي كم بالنسبة للثلاثة؟ واحد، يبقى اثنين للأب، يبقى اثنين للأب. فقالوا هذه يعني في هذه تسمى العمريتين، مسألتين هذولي تسمى العمريتين. فإذا نحن نقول لها الثلث إلا في العمريتين فلها ثلث الباقي. طيب و المسألة اللي بعدها السدس. السدس فرض سبع. الفرض الأول للأم مع وجود الفرع الوارث ذكر أو أنثى وإن نزل، الأم تأخذ إذا وجد لهذا الابن توفي وعند أبناء، فالأم تأخذ السدس للأم السدس. قال أو جمع من الأخوة والأخوات، يعني أيضا لما قلنا قبل قليل قلنا إن كان أخ واحد فلها الثلثين، لها الثلث عفوا، وإن كان أخوين جمع فلها تنزل إلى السدس، وهذا ذكرنا قبل قليل. كذلك أيضا فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث تساوين مع عدم الأم. طبعا فرض الجدة ترث مع إذا لم توجد الأم، لو وجدت الأم لا ترث الجدة تحجبها، لكن إذا ما وجدت الأم ووجدت الجدة فهي تأخذ إيش؟ تأخذ الثلث، عفوا السدس. نعم نعم سدس. أيضا هو فرض ولد الأم الواحد، ومر معانا لما تكلم الأخوة لأم، يقصد ولد الأم، فكان الإنسان عنده أخوة لأم، ما في إلا أخ واحد، ما عنده إلا أخ واحد لأم، فيأخذ السدس. إن كانوا أكثر من واحد كم يأخذون؟ قلنا يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث كلهم بالتساوي كما ذكرنا قبل قليل. فرض، إذن فرض ولد الأم الواحد المراد به الأخوة لأم. قال وفرض أيضا بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. هذه المسألة احنا قلنا إذا الإنسان مات وما عنده إلا بنت واحدة فقط، لا عنده ذكور ولا إناث ولا عنده إلا بنت واحدة، البنت قلنا تأخذ إيش؟ تأخذ النصف. طيب لو كان إنسان عنده بنت وعنده بنت بنت وابن، عفوا بنت وبنت وابن، ابن هذا ميت مو موجود، فعنده بنت وعنده بنت ابن، هذا المتبقين من الورثة، فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، فكأنها مع عمتها صاروا خوات، فيأخذون الثلثين كامل، بس هي لها السدس والبقية الخمسة أسداس للبنت. الحفيدة تأخذ السدس، سدس النصف، سدس النصف والنصف وبقيته تأخذ البنت. وهذا الأمر أيضا يحصل مع فرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، نفس الشيء. إذا كنا قلنا إذا كان إنسان ليس له إخوة إلا أخت شقيقة فقط، قلنا أنها تأخذ النص. لكن لو صار عنده أخت شقيقة وأخت لأب فقط، ما لا أخوة أشقاء ولا أخوة لأب، فأيضا نجعل الأخت لأب هاي تأخذ السدس تكملة الثلثين. فأنا قلت لك عفوا سدس النصف، لا تأخذ سدس الثلثين. نعم، يعني هم راح يشتركون كلهم تكملة الثلثين. فقال فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. نعم 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 نعم، هو هي تأخذ السدس من ماله، بس السدس هذا مع النص يكون ثلثين المال، تأخذ سدس المال كامل الحفيدة، والبنت تأخذ النصف. لكن إذا جمعنا السدس مع النصف يكون كله كم؟ ثلثين، يكون ثلثين. كذلك الأخت الشقيقة مع الأخت لأب نفس الشيء، الأخت لأب تأخذ السدس والأخت الشقيقة تأخذ النصف. قال وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تأخذها تكملة الثلثين. قال وفرض الأبي مع وجود الفرع الوارث، أيضا الأب إذا مات ابنه وابنه هذا عنده ذرية فله السدس. قال وفرض الجد كذلك، أيضا الجد مع وجود الفرع الوارث. طبعا أيضا نعم الأب يأخذ السدس من ابنه إذا كان ابنه عنده أولاد فيأخذ السدس، لو كان ما عنده أولاد يصير هو معصب يأخذ المتبقي، لكن الآن هذا ابنه عنده أولاد هم العصبة، فالأب يكون صاحب فرض هنا السدس. كذلك الجد، والجد لا يرث إلا عند عدم وجود الأب، إذا كان الأب غير موجود ومات الابن وأبوه ميت قبله لكن جده موجود، الجد يأخذ السدس إذا كان عنده أبناء. قال ولا ينزلان عنه بحال، يعني الأب والجد ما ينزلان عن السدس، هذا أقل أحوال. نعم.
قال رحمه الله فصل، والجد مع الإخوة الأشقاء هو الأب ذكورا كان أو إناثا كأحدهم، فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذ، وسقط الإخوة إلا الأم الشقيقة أو الأب في مسألة مسماة للأكثرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد السدس، ويقبض بالأخت السدس فتعود إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة، فتصبح مع 27. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد من اعتاد بعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتؤخذ تمام النصف، وما فرضه فهو لولد الأب. فمن صور ذلك الزيديات الأربع العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ، وأخ لأب، والعشرينية وهي جد وشقيقة وإختام لأب، ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية وتسعينية زيد وهي أم وجد وجد وشقيقة وإخوان وأخت لأب.
نعم. نعم. لا فقط يعني يمضى منها إلى الثلث بس، أما ما فوق الثلث لا، ما يعني ما يطبق، فقط ينفذ الثلث فقط. نعم.
الشيخ ذلك تصرف في أموال الشخص، هذا تصرف في أموال هو موجود عايش
بدون علمه؟
لا هو مدرك الشخص، لكن مثلا قال البيت هذا اللي أعطيه لولدي اسمه لولدي، والشخص هذا يعني تصرف في أمواله
أيوه وزع على ورثة يعني
يوزع قبل وبعض الأشخاص ما ينظر فيه.
والله أنا أقول إذا 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 يعني ميز بعض الورثة على بعض فهذا لا، ما يمضي ولا يصح، يعني حتى في الهبة ما يجوز أن يعني يعطي، لا يعني مثل ما نقول هذا كونه مثلا محتاج شيء معين، هناك حاجة معينة فلا بأس، أما أنه يميز أحدهم على الآخر فهذا لا، ما ولا يعني حتى تعتبر باطلة غير صحيحة ولا تصح. أما إذا كان وزعها حسب الميراث فلا بأس، هذا يجوز، أو أنه يعني عدل بينهم بالعطية أعطى الجميع متساوية فهذا أيضا لا بأس به، هذا الأمر أيضا يعني جائز وسهل. نعم. الثمن قلنا بس اللي هي الزوجة، ثمن الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث يعني عنده ذرية، مسألتنا هذه فصل في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب، هذه المسألة حقيقة من المسائل الشائكة في الفرائض، مسألة اجتماع الجد مع الإخوة من المسائل الشائكة جدا في الفرائض، يعني مسائل الفرائض غالبها أو أغلبها يعني اتفاق إجماعات ما فيها خلافات، لكن هناك بعض المسائل اليسيرة ومنها هذه المسألة، وهو أنكم تعلمون إذا وجد الأب فالأب يحجب الأخوة، يعني لو أن ابن مات وعنده أخوة وعنده أب فأبوه يحجب الأخوة، بمعنى أن الأخوة ما يرثون ويصبح الذي يعصبه هو الأب، ما لم يكن عنده أبناء فيصبح عصبته الأبناء والأب يأخذ السدس، لكن الأخوة ما يرثون إذا وجد الأب. السؤال الآن إذا إنسان مات ما عنده أب عنده جد، هل الجد هذا يحجب الأخوة أو أنهم كلهم يعني يرثون؟ هذه مسألة يعني حقيقة خلاف فيها كبير جدا بين أهل العلم، وعلى قولين، القول الذي ذهب إليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن الأب أن الجد يحجب الأخوة، فأن الأخوة إذا كان الأب متوفى، مات إنسان وليس له أب، أبوه ميت لكن عنده جد والد أبيه، فجمهور الصحابة على أن الجد يحجب الأخوة، بمعنى أن الأب كأنه بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب، فكأن الأب موجود، إذا كان الأب موجود بالاتفاق أنه يحجب الأخوة ويحرمهم من الميراث، لكن إذا الأب متوفى وموجود الجد، فالجمهور الصحابة يرون أن الجد يقوم مقام الأب، وهذا قالوا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فإبراهيم سماه إيش؟ أب، مع أنه إيش من الأجداد، يعني هو يعني ذكر هذا مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجداد، مع ذلك سماه إيش؟ سماه أب. فاللي قالوا الجد يأخذ حكم الأب، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة، وهو مذهب الحنفية، وأيضا يعني طائفة من الشافعية، وكذلك أظهر روايتين عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء رجحوا أن الجد في مقام الأب، فالأب الجد يحجب الأخوة كما أن الأب يحجب الأخوة ويحرمهم من الميراث. القول الثاني في هذه المسألة، وهو اللي مشى عليه المؤلف، أن الأب يشترك مع الأخوة في الميراث، لكن حقيقة هذه المسألة لو أننا أخذنا بها، لو رأيتم المؤلف لما قرأنا، يعني مرة يقولون يكون كأنه واحد منهم، ومرة يقولون يخير، ومرة يقولون نشوف له الأفضل، هل أنه يقاسمهم أو أنه نجعله صاحب الفرض، فيعني أقوالهم، وهذا يعني اختلافهم في التطبيق وفي المسائل يقوي القول الأول في الحقيقة، اللي سكروا الموضوع وقالوا الجد أب، وإذا وجد يحجبون الأخوة ويحرمون من الميراث، لكن القول الثاني معقد، وتختلف مسألة عن مسألة، مرة يقولون نجعل كأنه أخ فيأخذ مثل ما هم يأخذون، هو يأخذ يشاركهم، ومرة قالوا يأخذ ثلث الباقي، ومرة قالوا يأخذ ثلث جميع المال، وهذا الذي يعني مشى عليه المؤلف، لكن كما قلنا الذي يعني عليه أغلب الصحابة وهو المذهب المريح أنهم يعني يحجب الأخوة، وأنهم لا نصيب لهم مع وجود الجد، كما أنه لا نصيب لهم مع وجود الأب، فالجد أب، الجد يقوم مقام الأب، فلذلك يحجبهم كما أن الأب يحجب الأخوة، وهذا هو الصحيح. وما فرع عليه المؤلف هو مبني على القول الثاني، قلنا أن القول شوي متضارب، فتارة يعطونه يعني نصيب واحد منهم، وتارة يعطونه ثلث جميع المال، وتارة يعني يقولون يخير ينظر هو الذي يعني يختار، هذه أمور يعني لم تبين ولم تذكر، وإنما اجتهاد من هؤلاء. فالصحيح أن الجد يحجب الأخوة، وهذا الذي كما قلنا عليه أكثر الصحابة وأكثر العلماء على أن الجد يحجب الأخوة. وبهذا نكون قد وقفنا عند باب الحجب، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نكمل يعني ما تبقى من مسائل المواريث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.